بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة أظن أن المصنف رحمه الله أراد بها شيئين: أحدهما التحذير من سنن الجاهلية ومشابهة الكفار خاصة، ومن المعلوم بالتجربة أن المشابهة الظاهرة تجر إلى المشابهة الباطنة. الشيء الثاني وهو صريح صريح النصوص، الرد على من قال إن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية. فأراد المصنف رحمه الله أن يبطل هذا الزعم بالنصوص التي تتضمن الخبر الصريح بأن من هذه الأمة من يشابه أهل الكتاب وغيرهم من الكفار يرحمك الله، كما أنها كذلك كما أن في حديث ثوبان وهو أطول أحاديث الباب وثانيها النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يلحق بالمشركين ويعبد الأوثان. وما نشاهده اليوم في المسلمين من تشييد المشاهد وإقامة الأضرحة وما يكون فيها من دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، مصداقه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبطل دعوة أخرى وهي مقولة يرددها أساطين من أساطين الثورة الفكرية الحركية التي هي حرب ضروس مصوبة إلى السنة وأهلها، تلكم المقولة: المسلمون اليوم على العقيدة الصحيحة، المسلمون اليوم على التوحيد. وهذه مقولة باطلة، فإن جماهير لا يحصون من المسلمين ليسوا على العقيدة الصحيحة، فمنهم المبتدعة ومنهم المشركون الذين هم مصرون على الشرك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين إلى ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. نعم. فإذا تقرر هذا فالبدء في نصوص الباب، وقد صدرها المصنف رحمه الله بآية المائدة، والمطلوب من قارئنا بارك الله فيه أن يتمها من المصحف. آية النساء، آية النساء، نعم، آية المائدة بعد، نعم.
قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم، هذه الآية الكلام أولا على ما احتوته من كلمات تحتاج إلى توضيح. فالمراد بالنصيب الحظ، والكتاب هو التوراة. فإذا المعني بها اليهود، والجبت كلمة جامعة تفسر بالطاغوت وبالشيطان وباتباع الباطل، هكذا اجتمعت تفسيرات السلف رحمة الله عليهم. والطاغوت قد تقدم معناه، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من مطاع أو متبوع في غير طاعة الله ورسوله. وأعظم الطاغوت الشرك بالله، وأعظم صوره طاعة الدعاة إلى الكفر. فإذا تقرر هذا فإن مما يعين على فهم الآية وعلاقتها بالترجمة ما ذكره المفسرون من سبب نزولها، وملخصه أن نفرا من اليهود فيهم حيي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم أتوا على مكة، فجاءت إليهم قريش فقالت: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول، فما تقولون فينا وفي محمد؟ قالوا: أخبرونا ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نطعم الحجيج ونسقي الحجيج. وذكروا مآثرهم ومفاخرهم على غيرهم التي اختصوا بها من بين سائر العرب، ومنها أنهم حراس البيت وحماته، وأما محمد هكذا كما يقولون قبحهم الله إلا من أسلم منهم فهو صنبور قطع الأرحام وترك دين آبائه وفعل وفعل وفعل. فقالت اليهود: أنتم خير وأهدى من محمد، أنتم خير وأهدى من محمد. فنزلت الآية، نزلت الآية متضمنة شيئين: أحدهما ذم اليهود على ما حكموا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم من حكم جائر، وأن الكفار أهدى منه، وهم يعلمون مما آتاهم الله من كتابه أن محمدا حق وما جاء به حق ومن تبعه كان على حق، يعلمون ذلك من التوراة، لكنهم صدق عليهم إبليس وظنه، فكان كفرهم هو كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والثاني ذكر قبيحة من قبائح اليهود وفضيحة من فضائحهم هي وحدها كافية في أنهم ليسوا أهل الكتاب على الحق، ليسوا أهل الكتاب على الحق، وذلكم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية دليل صريح على وصف اليهود بالكفار، وأن من قال فيهم غير ذلك وذب عن هذا الوصف فهو إما جاهل وإما مبتدع ضال، وأخشى عليه من الكفر، نسأل الله العافية. والحاصل أن هذه الآية مما أعلم الله من الآيات التي أعلم الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بمكر اليهود وخبث طوياتهم وجور حكمهم، وأنهم يعدلون عما آتاهم الله من الهدى والحق إلى مجاراة الناس، إلى مجاراة الناس. وما أحسن ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
ضم إليها سابقتها بارك الله فيك.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
هذا السياق الكريم من التنزيل العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي ضمن الله حفظه وضمن العاقبة الحميدة لأهله وخاصته، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، يتضمن شيئين. الأول: حسد اليهود أهل الإسلام على ما من الله به عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وكذلك الإيمان بما جاء به من قبله من النبيين والمرسلين، وفيهم الذي تزعم اليهود زورا وبهتانا أنهم على شرعه، وأعني به موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. وهذا محل ثناء من الله عز وجل، بل هو ثناء من الله عز وجل، ومما خص الله به هذه الأمة من أنهم يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين الله ورسله. وكذلك من خالط الإيمان بشاشة قلبه من السابقين ما أظنهم إلا كذلك. الشيء الثاني توبيخ اليهود وشدة النكير عليهم بما بما اتصفوا به من المخازي والقبائح، ومنها أن فيهم من مسخهم الله قردة وخنازير، وفيهم من عدد الطاغوت من أسلافهم. وهنا سؤال: أليست الآيتان نازلتين ومنصبتين بما فيهما من ذم وتثريب وتوبيخ في شأن من عاصر محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود؟ فما الجواب؟ الجواب بلى، ولا أظن أحدا يخالف منا في ذلك. فإذا لماذا خوطبوا وهذه الأوصاف في أسلافهم، يعني المسخ من هالمسخ؟ والجواب أن في ذلك حكما كثيرة، منها تذكير المعاصرين من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم لا خير في أسلافهم، فإذا كان هذه حال أسلافهم من الذم وسوء التدين وسوء الخلق والبعد عن كل فضيلة والارتكاس في كل رذيلة، فإن الخلف أولى بذلكم من السلف، لأن عادة أن السلف أقرب إلى الخير، السلف أقرب إلى الخير، وكلما تباعد الناس عن سلفهم فشى فيهم الشر. ومن ذلكم أن أكثرهم لا ينكرها بل هو راض بها، وهذا من الأدلة على أن الراضي كالفاعل. نعم. وحكم أخرى، وأحيلكم بارك الله فيكم للمزيد من الوقوف على تلكم الحكم البديعة، على كتاب النفيس المافع، وهو تفسير ابن سعد رحمه الله، وقد ذكر تلكم الحكم في سورة البقرة، فهن في أول قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه، فيراجع ذلك منكم من شاء. هنا مناسبة الآيات للباب هو التحذير من مشابهة الكفار، فإذا كان يعني هذه حال أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم على ملة، فيهم عبد الطاغوت وفيهم المؤمنون بالجبت، فإن الحذر من غيرهم من الوثنيين أشد. فالكفار قسمان: مليون ووثنيون. وثنيون ليس عندهم كتاب، والمليون هم من كان عندهم كتاب لكنهم باينوا الكتاب وفارقوا الكتاب وهجروا الكتاب، فلو كانوا على الكتاب لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو تصديق لما جاء به موسى وعيسى ومن قبلهما من الأنبياء، لأن الكل على دين الإسلام، الكل من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مبعوث بدين الإسلام. وبهذا تعلمون أن من وصف اليهودية أو النصرانية بأنها ديانات سماوية فهذا إما جاهل وإما من دعاة التقريب الذين ينتهي بهم الأمر إلى الدعوة إلى وحدة الأديان فتفطنوا. فوالله وبالله وتالله ما بعث الله نبيا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام، ولم يأتي فلم يأتي موسى باليهودية، ولم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية أبدا، فلم تكن اليهودية دينا حتى تنسخ، ولم تكن النصرانية دينا حتى تنسخ. وقد بسطت لكم هذا في غير هذا الموضع فليراجعه من شاء منكم، بارك الله فيكم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
غلبوا يعني أهل الرئاسة والنفوذ، نفوذ الكلمة. وهذه مما أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه من قصة أهل الكهف وحال قومهم معه، فإنه لما عثر الناس على أهل الكهف وعرفوهم ماتوا بحكمة، فتنازع الناس فيهم، فكانت كلمة أهل النفوذ والرئاسة على متفقة على ما تضمنته الآية، وهي بنيان مسجد عليهم على قبورهم. وهذا سيقة من أجل الذم والمقت، لذلكم الفعل. يوضحه ما هو متقرر عندنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أن شرار الخلق في السابقين إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعكفوا عليه. نعم. ونحن عندنا قاعدة عرفناها من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب ربنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أئمة سلفنا الصالح، أن نصوص الكتاب والسنة يبين بعضها بعضا، فما أجمل في أحد الوحيين يفصله الآخر. وهذه من قواعد الاستدلال العظيمة البديعة التي لا يستغني عنها طالب علم وهاد إلى الحق، ولا يفقهها حق الفقه إلا من هداه الله سبحانه وتعالى للسنة الخالصة من شائبة الشرك، من شائبة الشرك والبدعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟
أقول: لتتبعن، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يخبر إلا بما هو صدق وحقيقة، أقسم أو لم يقسم، وذلكم أنه متقرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أنه متقرر من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم أن السنة مثل القرآن وحي. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما أخبر منه، فما أخبر عنه مستقبلا فلا بد أن يقع، يدركه من يدركه ويغيب عنه من يغيب عنه، وما أخبر عنه في الماضي فهو قد وقع، هو قد وقع لا محال. وهذا مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في مستقبل أمر الأمة. والسنن الطريقة أو الطريق، والسنن الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم. والحذو، الحذو حذو القدة بالقدة، الحذو أي ألا، هذا يعبر عنه، يعبر به عن الملاصقة. ونعم في مثلا في المماشاة فيقول فلان يحذو حذو فلان، يعني يتابعه متابعة تامة. ومنه إذا جئت حذو الميقات، يعني موازيا له. والقبة هي ريشة السهم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال هذه الأمة، وأن منها من يتبع سنة اليهود والنصارى، وأكد ذلك بقوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بل مؤكدين، الأول حذو القبة بالقبة، وفي بعض طرقه شبرا بشبر، والثاني حتى لو دخلوا جحر ضب هو ضيق لتابعتموهم في ذلك. وفي حديث آخر: حتى أنه لو وجد من يأتي أمه علما لوجد في هذه الأمة من يصنع ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث آخر، وهنا بين عليه الصلاة، بين صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى. لما أجاب على السؤال قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا جواب بصورة الاستفهام الإنكاري، يعني فمن القوم إذن؟ وفي حديث آخر قالوا: يا رسول الله، اليهود قالوا فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك، فمن القوم إلا أولئك. ولا معارضة بين هذين الخبرين. فالجامع بينهما أن أهل الهوس وأهل نعم التهوك وعدم الثبات على السنة يتاب منهم من يتابع اليهود والنصارى، ومنهم من يتابع الفرس والروم. نعم.
قال رحمه الله: لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق من صورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد 336 وتوفي رحمه الله 25 400، فعمره نحو 89 وهذا الحديث شرحه يطول جدا لكثرة ما تضمنه من الأخبار، وهذه الأخبار منها ما هو بشائر للأمة، ومنها ما هو تحذيرات. والشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ويعبد فئام من أمتي الأوثان. فالحي القبيلة، وقد يطلق على قبائل، والفئام معناها الجماعات، وهذا موجود الآن ولا ينكره إلا معاند مكابر أو جاهل. أسلم على يدي غلاة صوفية قبورية ويظن أن ما عليه مشايخه هو الإسلام. وخلاصة ما تضمنه الحديث بالإضافة إلى ما تقدم: أولا، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم يتجلى في شيئين: أولا، تزوية الله سبحانه وتعالى الأرض له عليه الصلاة والسلام، وزوي أي ضم وقبض، وتزوية الشيء ضم بعض إلى بعض. نعم، وهذا يجب تصديقه لأنه خبر عن الصادق صلى الله عليه وسلم، صح به النقل عنه. وقد ذكرت في دروسنا هذه التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم، مباركة علي وعليكم، وحجة لنا عند ربنا مقبولة يوم نلقاه، أنه لا يتم الانقياد للعبد ولا تتم له الاستجابة لله ورسوله حتى يستجمع 3 أمور: أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرد من ذلك شيئا، وإلا وقع في شراك المبتدعة والضلال. والثاني إخباره صلى الله عليه وسلم عن ساعة رقعة الإسلام وأن أهل الإسلام ينتشرون، وهذا واضح وصريح بقوله وأن ملك أمتي يبلغ ما زوي لابنه. هو رأى عليه الصلاة والسلام مشرقها ومغربها وعلم من الله أن ملك أمته أهل الإسلام يبلغ ما زوي له من المشرق والمغرب. والملحوظ والمشاهد أن أهل الإسلام منتشرون في الشرق والغرب والشمال والجنوب. والجواب عما يظن أن هذا إشكال أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التغليب، من باب التغليب وليس من باب الحصر. ثانيا، هو علم آخر من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وقع بعده كسابقا، أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، والمراد بالكنزين ملك فارس والروم، ملك كسرى وقيصر. وعبر بالأبيض عن ملك فارس لأن غالب ما عندهم الفضة والجواهر، والأحمر عن ملك الروم لأن غالب ما عندهم الذهب. ومن البشائر التي تضمنها هذا الحديث الصحيح أنه لن يتسلط الكفار على جميع المسلمين، لن يتسلط الكفار على بلاد الإسلام جميعها، لكن قد يتسلطون على بعضها كما هو حاصل اليوم في فلسطين، فرج الله عنها وجمع أهلها خاصتهم وعامتهم على التوحيد والسنة. وقد حصل في أماكن أخرى وهي معلومة معروفة. نعم، ومن البشائر التي تضمنها هذا الحديث أن الحق لا يزول بالكلية، والحق هو دين الإسلام الخالص، وأن أهله لن يذهبوا بالكلية ولن يمحوا بالكلية، ستبقى منهم بقية باقية، وذلكم في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الجملة جاءت عن غير ثوبان رضي الله عنه، جاءت عن نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إما من المتواتر أو من المستفيض، وهو ما بين المتواتر والمشهور من أخبار الأحاد. والمراد بقوله حتى يأتي أمر الله المقصود به الساعة الصغرى، وهي التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم صححة ووافقه الذهبي أنه تهب ريح من المشرق، مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذه بعض ما تضمنه الحديث من بشائر. وقد تعودنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الطريق، وهو صراط مستقيم وهدي قويم، الجمع بين ما يسر وما يجب الحذر منه. يعني تعودنا البشائر والتحذيرات، فبالبشائر يزداد المؤمنون يقينا وقوة وثباتا على ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويوقنون أنه مهما يكن من الضغط والأذى والمكائد على أهل السنة فإن العاقبة الحميدة لهم، لأنهم خاصة الله وأوليائه من خلقه، هم خاصته من خلقه، ولن يتخلى الله سبحانه وتعالى عنهم. وقد يصيبهم ما يصيبهم من المصائب التي تفني بعضهم، نعم لحكمة. وأما الحكمة من التحذيرات فهي واضحة، والذي يظهر لي أن أنتم تعلمون معنى تحذير، لكن يظهر لي شيء آخر، وهو أن أهل الإيمان يجب أن لا يغتروا بما نالهم من طمأنينة وسعة ورخاء، بل يجب عليهم أن يأخذوا حذرهم. ولهذا في الأمثال من خاف أدرج ومن أدرج بلغ المنزل، هذه الأمثال النبوية. نعم، والعامة يقولون من خاف نجا، يعني الذي يخاف ويبذل أسباب الوقاية التي يسلمه الله بها من المخوف ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن التحذيرات أن هذه الأمة يتسلقون على بعضهم، يقع السيف فيهم، يوقعون السيف فيهم، ويسب بعضهم بعضا، ويهلك بعضهم ويهلك بعضهم بعضا، تقع فيهم غارات، يقع فيهم فوضى وسلب ونهب. وهذا في الحقيقة حصل، بوادره حصلت بقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه قتله السبئيون، ومنهم من هو من التابعين منتسبون الإسلام. ثم الخوارج وما حصل منهم من سفك الدماء واستباحة الأعراض وغير ذلك، حتى انبر لهم رابع أمراء المؤمنين، رابع خلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فقتلهم شر قتله، وأراح الإسلام أهله من شرهم وتتابعت. نعم، ومنها أنه قد يصيب بعض البلاد الإسلامية جدب وقحط يسمونه الجفاف والتصحر، فيرهقهم ويكلفهم من المشقة ما الله به عليم. وهذا موجود الآن، تسمعون في الأخبار في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أن كثير من بلاد المسلمين في إفريقيا وفي آسيا قد أصابهم من هذا الجذب والقحط ما الله به عليم، فنسأل الله أن يعافينا ويفرج عنهم. بل في بلادنا الآن بعض الأماكن مقحطة مجذبة، أليس كذلك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على أهل الرخاء والخصب ما من به عليهم، وأن يفرج عن بقية المسلمين، وأن ينزل عليهم غيثا نافعا صيبا مباركا يكون لهم فيه متاع وقوة إلى حين. ومن نعم التحذيرات ظهور الضلالات، ظهور الضلال من الأئمة، أناس ينسبون إلى العلم ويلقبون بالإمام بالإمامة وهم دعاة إلى الضلال، وهذا اليوم موجود. فمن المنتسبين إلى العلم من يدعو إلى أو من يقرر نكاح المسلمة من الكتاب وأنه جائز، هذا كفر، والرجل ذاك كافر، وقد ذكرت لكم اسمه بعدة جلسات. ومنهم من يتشدق في الصحف ويقرر الدعوة إلى وحدة الأديان بقوله الحياة تتسع لأكثر من دين، أو قال الحضارة والدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه. راجعوا مجلة المجتمع الكويتية العددين 1117 و1118 حتى تتعرفوا على ذلك الشيطان المارد، وهو له هالة وله صولة وله جولة ويلقب بالإمام. نعم أنا أقول إمام ضلالة. ومنهم من يدعو إلى أن تنشأ مدارس للرافضة تقرر فيهم مذاهبهم، إلى غير ذلك من الدعوات المضللة. ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو وقع كما أخبر، ظهور من يدعي النبوة والذين وصفهم بأنهم كذابون، وذكر أن عددهم 30، والذي يستعرض تاريخ المسلمين يجد أكثر. فهذا من باب الإخبار المجرد الذي هو مثال وليس من باب الحصر. نعم. وبهذا نختم الكلام إن شاء الله ملخصا على أهم ما تضمنه هذا الخبر الذي صح عندنا نقله عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبه نقرر ختام هذه الدروس العلمية التي أبحثتمونا بارك الله فيكم من أبنائنا وبناتنا بالمواظبة عليها، ونحب أن نواصل ونستمر فيها، لكن قرب الاختبار يرهق أبناءنا وبناتنا، فما من أحد إلا وهو يهيئ نفسه للاختبار. ومنهم من هو في السنوات النهائية من الجامعة أو المرحلة الثانوية أو غير ذلك، ومنهم من لديه أولاد وبنات هو مشغول بهم، فرأينا من المصلحة أن نختتم هذه الدروس، وإن طالت بنا وبكم الحياة سنعود إن شاء الله تعالى. ويبقى درس الخميس في إفحاث العقول، وهو بعد الفجر كما تعلمون، ولعلنا إن شاء الله نختمه في خلال جلستين. كما نذكر أنه سيدوم إن شاء الله درس الجمعة، لأن لا نرى فيه مشغلة لمن يحضر من المسلمين والمسلمات، لأن الناس سيصلون هنا في المسجد، فحضورهم يعني حاصل سواء أقيم الدرس أو لم يقم، فإذن المصلحة تقتضي أننا نستمر فيه حتى تبدأ الإجازة الصيفية، وهناك يكون إن شاء الله من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات استعداد للدورات العلمية السلفية التي تعقد في المدينة وفي غيرها من مدن هذه المملكة التي من الله سبحانه وتعالى بأنها دولة التوحيد والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها قوة إلى قوتها، وأن يثبت الجميع على ما من الله به علينا وعلى إخواننا من التوحيد والسنة، وأن يقهر من يخالف هذه الدولة من الخوارج والمبتدعة، وأن يحبط كيدهم ويردهم عنا خاسئين ذليلين خاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله، قال المصنف رحمه الله في مسائل الباب في المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يقول السائل: نرجو توضيح هذا الكلام حفظكم الله.
الذي يظهر لي أن الإيمان هنا والحديث في الآية المشار إليها عن أهل الكتاب أنه عملي واعتقادي، عملي واعتقادي، وإن شئت فقل عملي وقولي واعتقادي، فهم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ذكرنا في معنى الجبت أنه اتباع الباطل، وهم كذلك يقولون بألسنتهم طعنا في محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، وكذلك يعملون. نعم، فمن نظر في السيرة وما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب اليهود خاصة من الأذى المتنوع يعرف يدرك ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فرضت علي الدولة ضرائب بقيمة 5,000 دينار، فقال لي أحد الموظفين في إدارة الضرائب: أعطني 1,000 وأنا ألغي لك هذه الضرائب، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
أولا أنصحك إذا كنت قادرا أن تدفع، فإن كانت بحق فلك الأجر، فإن دفعك هذه الضرائب إسهام فيما هو حق، ومن الحق الذي تجب إليه الضرائب هو المياه والكهرباء أو إعانات على المياه والكهرباء وشق الطرق والأنفاق وغير ذلك من والضمان الاجتماعي وغير ذلك. نعم، وإن كنت لا تقدر فإني أوصيك أن ترفع حالك إلى صاحب الصلاحية، والمجرب لا سيما المسلمون أنهم يخففون إذا عرفوا أن الشخص بعثر. ثم حالة ثالثة: إذا كنت تعلم يقينا أن هذه ليست في حق، ليست حقا، أو بعضها حق وبعضها باطل، فلا أرى بأسا في إعطائك هذا الموظف ما طلب، فأنت تتخلص به من ظلم وهو لا يحل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يكون الإنسان ضالا ولا يكون مبتدعا؟
نعم، الضال هو من يخطي طريق الحق، حتى المطربون ضلال، المطربون ضلال، والمسرفون الذين يقيمون الولائم يؤكل شيء منها وأضعاف مضاعفة، أضعاف المأكول مضاعفة تنثر في المزابل، هذا ضلال، هذا ضلال. ومن هنا يتلطف من يتلطف بالخوارج الذين يعيثون الفساد بما يرتكبونه من تكفير وتفجير وقتل وإتلاف أموال فيسمونهم ضلال. هذا في الحقيقة خلاف التسمية الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوصفون بأنهم خوارج، خوارج ولا كرامة عين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون من أسلم على يد الصوفية ولم يعرف الإسلام الصحيح من أهل الفترة أم هو مسلم؟
الذي يظهر لي أنه جاهل وأمره إلى الله. نعم. لكن إذا بلغه التوحيد وفهم المقصود، بين له التوحيد من الكتاب الكريم، قرأت عليه آيات الكتاب وعرف وعاند، فهو مشرك ولا كرامة عين. فإذا هؤلاء صنف بلغته الدعوة، بلغته الدعوة فيجب عليه الاستجابة، بلغته دعوة التوحيد، إما أنه يعني فهم أو سمع، فالذي فهم يجب على الاستجابة والانقياد، والذي سمع وجب عليه أن يسعى لتعلم هذا الدين. والصنف الثاني لم يبلغه من ذلك شيء، أسلم على يد هؤلاء أخرجوه من الكفار المليين وأوقعوا الوثنيين، وأوقعوا في وثنية أخرى وهي عبادة المقبولين وتقريب القرابين لها، وتقريب القرابين لها. نعم. لكن فهذا جاهل مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في الأونة الأخيرة الفرقة والتحزب، والكل يدعي أن الحق معه، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أبرز سمات المنهج الحق الذي يتبع، وجزاكم الله خيرا.
أولا هذا الكلام فيه ما فيه، الكل يدعي الحق. نعم، وإن كان فيه ما فيه، لكن نتنزل مع السائل شيئا فنقول: الذين يصدعون بأن ما هم عليه حق هم كثر، ولست مستعدا بأن ألخص لك ما طلبته من منهج الحق، لكن بارك الله فيك أدعوك إلى أن تحضر الدروس العلمية التي عرف أهلها بأنهم أصحاب سنة، فسوف تنجلي عنك الغمة إن شاء الله تعالى. وثانيا، كل الجماعات الدعوية الحديثة بما فيهم الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ على ضلال وعلى بدعة، فاحذر كل الجماعات الدعوية الحديثة، والزم السلفية. وعلامات السلفية هم الذين يقررون دين الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لا من أفكار البشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من شيخنا حفظه الله توضيح قول ابن عثيمين رحمه الله بعدما نقل تعريف ابن القيم للطاغوت، قال: ومراده من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به الحد أو تجاوز به حده. ماذا يقصد بقوله رحمه الله هو طاغوت، أي باعتبار عابده وتابعه ومطيعه؟
نعم، هذا عندي فيه نظر، فإن المعبودين صنفا، المعبودين من دون الله صنفا، وأعني من العقلاء المعبودين من دون الله من العقلاء صنف هم أبرياء من عبادة من عبدهم، وهؤلاء إما أنهم لم يعلموا بمن عبده، لم تصلهم أخبار عبادة القوم إياه، إما لأنهم ماتوا قبل ذلك أو أنهم بعيدون ولا يدرون ماذا يفعل هؤلاء. فهؤلاء أبرياء في الدنيا والآخرة، ولا يجوز أن يسمى طاغوتا أبدا، يعني المعبود الذي هذه حاله لا يسمى، لا يجوز أن يسمى طاغوتا أبدا. والصنف الثاني، الصنف الثاني من عبد وهو راض مقر لعبادة نفسه أو لعبادة القوم إياه، فهذا في الحقيقة هو الطاغوت. نعم.
أحسن الله.
أنا قلت العقلاء حتى تخرج الأحجار والأشجار، هذه جمادات، أقول هذه جمادات. بقي أمر وهو إتمام أو إكمال للوصف بالطاغوت، العابد العامد العالم، هذا طاغوت، هذا هو بنفسه طاغوت، لأنه ما من أحد على هذه الطريق إلا ويقتدي به من يقتدي به. نعم. والمعبود المقر الراضي طاغوت، والعبادة نفسها طاغوت، عبادة غير الله طاغوت. نعم. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. نعم. هذا في الحقيقة فيه نظر. والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أنا أعتبره من الأئمة عندنا، لكن هذه يعني هذه أول إذا كانت صحيحة عنه ثابتة فهي زلة، ومثله من الأئمة والعلماء نرد زلته ونحفظ كرامته ونصون عرضه. نعم. ولا استبعد أن تكون يعني حصل خلل في التفريغ، لأن أكثر شروح الشيخ رحمه الله، أكثر شروح الشيخ رحمه الله هي تفريغات من أشرطة مسجلة. نعم. وليست تعليفا، التعليفات قليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول السائل: كتبت إلى أحد إخواننا وكان قد وقع في أخطاء، إن كنت سلفيا حقا ومرادك هو الحق ومعرفة حالك فاكتب إلى أهل العلم، فأنكر علي بعضهم وقال بأنني قد أخرجته من السلفية بعبارتي هذه، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لو استشرتني لقلت انظر عبارة غيرها. نعم. لكن ما دام وقع وأنت لا تقصد إخراجه عن السلفية، نقول عفى الله عنا وعنك، يعني هذه العبارة ليست مناسبة. نعم. هذه العبارة على إطلاقها ليست مناسبة. لكن لو قلت له إن كنت تريد الحق وتبحث عنه، تحذف كلمة إن كنت سلفيا، تكون عبارة هكذا: إن كنت تريد الحق وتبحث عنه، ثم تدله على من هو موثوق في دينه وآمنته. نعم. من أهل العلم والفضل وجلالة القدر. انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.